سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحذر المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والسالكين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الكلام في مسائل الجهاد في الآية 84 من سورة النساء، يأمر الله تبارك وتعالى نبيه بالقتال بالكفار، فيقول جل وعلا عجلا يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فقاتل، هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، والقتال الذي أمر به هو القتال في سبيل الله، أي لإعلاء كلمة الله ونشر دين الله، وهو على جاء للنبي صلى الله عليه وسلم على جهة الإلزام والإجابة. وقال جل وعلا: لا تكلفوا إلا نفسك وحرض المؤمن، يعني أنه لا يلزمك أن تلزم الناس بالقتال، وإنما ترغبهم فيه وتحرضهم عليه وتدعوهم إليه وهم يتحملون مسؤولياتهم، من أراد أن يشارك ويحصل على الأجر الذي أعده الله تعالى للمجاهدين في سبيله فإنه يسارع في ذلك، ومن أحب الركون والراحة والتخلف فأنت لا تتحمل شيئا من وزره بعد أن تدعوه وترغبه. فلا تكلف إلا نفسك ولا تكلف أعمال الناس، وإنما كل إنسان يتحمل مسؤوليته بنفسه، فإذا تأخر بعضهم أو رغب عن القتال ولم يرغب فيه فإنه لا شيء عليك في هذا. وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، أي إن قتال الكفار من الأسباب التي تكف شر الكفار عن المؤمنين وتحول بينهم وبين إيذاء المؤمنين، فإن المؤمنين كانوا يضطهدون ويضيق عليهم في مكة وفي غيرها مما يكون فيه المؤمنون أقلية وضعاف وليس لهم دولة وسلطان. فقتالك للكفار يكون سببا في صد أذية الكفار عن المؤمنين وكف بأسهم وشرهم وأداهم عن الذين آمنوا. ثم بيّن جل وعلا أنه تبارك وتعالى أشد بأسا وأشد تنكيلا، فقال والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، بمعنى أن الله جل وعلا هو القادر على كل شيء، ولكنه خلق الأسباب والمسببات، وحتى يحصل الناس ويبتلون ويختبرون في صدق إيمانهم ورغبتهم في الخير، جعل مثل هذه الأعمال ليميز من يسارع في الخيرات ممن يؤثر الراحة والركون والدعاء. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس بذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. فهذا يبين لنا عظيم ثواب الجهاد في سبيل الله. وقد روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له جنة. قال: فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة، 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي؟ قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وهذا يبين لنا منزلة الجهاد ومكانته من الدين، وهذا في الجهاد الذي هو فرض كفاية وليس في الجهاد الذي هو فرض عين. الجهاد الذي هو فرض كفاية مقصود به نشر الإسلام وإعلاء كلمة الله، وأما إذا داهم العدو بلدك أو استنفر الإمام الناس فإنه يتعين على الناس جميعا من الجاهل من كان يستطيع حمل السلاح ومواجهة العدو فإنه يكون عليه فرض عين. وكذلك إذا كان يعرف أعمالا لا يعرفها غيره من وسائل السلاح أو غيرها مما يعين المسلمين في قتالهم في الكفار فإنه يكون في حقه فرض عين ولا يكون فرض كفاية، لأن تخلفه يضر بالمسلمين ويكون من المتعين عليه أن يبادر بالمشاركة لكف الأذى عن المؤمنين. ثم قال جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. من يشفع أي من يسعى في أمر يترتب عليه نتيجة. الشفاعة يستعن في أمر يخص غيره يكون هو واسطة فيه، وهو ما يسمى في وقتنا هذا بالواسطة. الإنسان الذي يسعى لتحصيل خير لغيره من دون أن يترتب على هذا الخير ضرر بالآخرين أو تفويض مصلحة عامة أو خاصة، وإنما يتحقق فيها مصلحة لهذا الشخص، فهذه الشفاعة الحسنة يكون له نصيب منها أي من ثوابها وتحصيلها. وسمي الشفيع شفيعا لأنه بانضمامه إلى صاحب الحق صاروا اثنين، بينما صاحب الحق فرد. فإذا انضم إليه هذا الشفيع صار شفعا له، وانضم معه في المطالبة لتحصيل الخير لذلك الشخص. فالإنسان الذي يسعى لتحصيل الخير لغيره من دون أن يترتب على هذا السعي تسويت حق للغير أو ضرر بالعامة أو الخاصة، فإن هذا من الشفاعة الحسنة. ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، أي من يسعى في تحصيل أمر ضار في تفويت حق لأحد من الناس، تقديم شخص على آخر، تقديم من لا يستحق على المستحق، فهذه تسمى شفاعة سيئة يكن له وزر منها وإثم يلحقه بسبب أنه فوت على صاحب الحق حقه وسعى في إعطائه لغير المستحق له، أو أنه سعى في إيجاد شر وبلاء وفتنة تحل بالناس سواء كانوا عامة أو خاصة. فالذي يسعى في تحصيل هذا يكون أيضا له وزر مما عمل يلحقه بسبب كل إثم يعمله هؤلاء الذين نتج فعلهم عن سعايته وشفاعته ووصله. ثم أخبر جل وعلا بأنه كان على كل شيء مقيتا، قال وكان الله على كل شيء مقيتا. مقيتا أي حافظا وحسيبا ورازقا. فالله تبارك وتعالى هو الحافظ، وهو الذي يرزق من يشاء، وهو الذي يقيت يعطي من شاء قوتا ويمنع من شاء من القوت، وهو الذي يحفظ الإنسان ويحسب له حسابه ويعطيه حقه. والله تبارك وتعالى يقيت هؤلاء ويعطي هؤلاء ويمنع هؤلاء، وأنت أيها الإنسان اعمل الأسباب، فشفاعتك إنما هي سبب من الأسباب. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. فالإنسان يشفع شفاعة حسنة ويحصل بهذا الأجر، ولا يقع في ملك الله إلا ما أراده الله، لكنك أن تكون سببا في تحصيل خير لهذا الشخص. ثم ذكر المولى جل وعلا موضوعا آخر، قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. إذا حييتم يعني إذا أحدا قدم إليكم تحية، وتحية أهل الإسلام السلام، بمعنى إذا أن أحدا سلم عليكم فردوا عليه أحسن مما واجهكم به وحياكم به، وإلا أقل الأحوال أن تردوا مثل ما سلم به عليكم. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يعني أقل الأمور أن تردوا مثلها. روى سلمان الفارسي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام وعليك السلام ورحمة الله. ثم أتى آخر فقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم جاء آخر فقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك. فقال له الرجل يا نبي الله بأبي أنت وأمي أتاك فلان وفلان فسلم عليك فرددت عليهما أكثر مما رددت عليك؟ فقال إنك لم تدع لنا شيئا. قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فرددناها عليك. فهذا الأول رد عليه أكثر مما أتى به وكذلك الثاني، لكن الثالث استوفاها وأتى بها كلها ثم بقي شيء. أخذ من هذا العلماء على أن أكثر جملة في السلام أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا يزيد عليها، هذه هي التحية الكاملة. والرد عليها أن يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أو يقول وعليك، أي وعليك مثل ما قلت. وإذا قال وعليك فإنه رد عليه بمثل ما حيى به صاحبه. وقد ورد عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس فقال عشر، ثم جاء فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه ثم جلس فقال عشرون، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه ثم جلس فقال ثلاثون. يعني أن الإنسان الذي يقول السلام عليكم يحصل عشر حسنات، والذي يقول السلام عليكم ورحمة الله يحصل عشرين، والذي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يحصل ثلاثين حسنة. وهذا دليل على فضيلة السلام، وأنه ليس فائدته هي مجرد التلطف للمخاطب، وإنما تحصل أنت ثوابا من عند الله. وإذا تأملنا هذا وجدنا أن الإسلام نظم كل شؤوننا بما فيها التحية. أما لو قال الإنسان مرحبا أو قال صباح الخير أو قال حياك الله فهذه ليست هي تحيتنا التي يترتب عليها الثواب والأجر، إنما تحيتنا نحن أهل الإسلام السلام، قالوا سلاما قال سلام. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديثين اللذين سمعتموهما الصورة الكاملة للتحية بين المسلمين وكيفية ردها وما يترتب عليها من الثواب والأجر. ولهذا ينبغي أن تكون دائما عادة أهل الإسلام في هذه الحياة الثابتة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يصلح أن الناس يتركونها أو يستعملون غيرها. نعم إذا أتى بها كاملة وأراد أن يزيد عليها من باب التلطف فهذا من باب المباحات ليس من باب المستحبات أو نحوها. فلو أنه أراد أن يتلطف به بزيادة عبارات حسنة بعد أن يأتي بالتحية الشرعية يرحب به ويهلي ونحو ذلك، لكن يكتفي بها لا يكفي، وليس هذا هو المطلوب في التعامل بينهم، وإنما المطلوب منه أن تكون عباراتهم هي السلام. ولهذا لو أن إنسانا في شدة الخوف من شخص وقال له ذلك الشخص السلام عليكم يهدأ نهائيا ويزول ما به من هم وغم. لو أن إنسانا في طريق خال وهو مظنة الأعداء وقطاع الطريق ونحو ذلك فقابل شخصا وخاف منه، فإذا قال أحدهما للآخر يا السلام عليكم ورد الآخر
زال كل ما في أنفسهم من الخوف. هذا يبين لنا أثر هذه الكلمة من الطمأنينة وانتشارها بين الناس بسبب ما تدل عليه هذه الكلمة، لأن معناها عظيم، السلام عليكم، وهذا اطمئنان وزوال للخوف، فلست في خوف وإنما أنت في أمن والسلام. ورحمة الله دعاء له برحمة الله، وبركات الله دعاء أن تتنزل عليه بركات الله. وماذا يريد الإنسان أكثر من هذا من شخص غريب لا يعرفه؟ فلهذا كانت هذه التحية هي أشرف التحيات، وهي تحية أهل الجنة، تحيتهم فيها سلام. ولهذا قالوا، قال بعض أهل العلم إنه إذا سلم عليك الكافر فإنك ترد عليه بمثل ما سلم. ولهذا كان اليهود إذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم وعليكم، وكانوا أحيانا يقولون السلام عليك، فيقول عليه الصلاة والسلام وعليكم. وسمعتكم عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت وعليكم السلام واللعنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت وعليكم يكفي، لأن معنى السلام الموت، فهم يقولون الموت عليك، يعنون بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم بمثل ما قالوا، قالوا عليكم، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم مقبول، ودعاءهم على النبي صلى الله عليه وسلم غير مقبول. فهو رد عليهم بقوله وعليكم، ولم يقل وعليكم السلام، ولم يقل وعليكم السام، وإنما قالوا عليكم، أي أن الذي وجهته لنا نرده عليكم. وهذا يدل عليه أو ردوها بقوله تعالى وإذا حييتم تحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فالكافر لا يرد عليه بأحسن منها وإنما يرد عليه بمثلها. ولا يبدأ الكافر بالسلام، وإنما إذا سلم فإنه يرد عليه. ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال من يسلم عليك من خلق الله فاردد عليه وإن كان مجوسي جنة، بقوله تعالى فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقتادة رحمه الله يقول فحيوا بأحسن منها يعني للمسلمين، أو ردوها يعني لأهل الجنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. وقد رواه مسلم عن أبي هريرة. ومن باب أولى غيرهم من سائر السفرة فلا يبدأون بالسلام، وإنما إذا سلموا فإنه يرد عليهم. وقوله إذا لقيتهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه يعني أنهم لا تسع لهم الطريق، من باب المضايقة لهم والتضييق عليهم لعلهم يسلموا. وقد قال العلماء رحمهم الله إن الرد واجب على من سلم عليه، والسلام سنة ليس بواجب. فإذا أحد بدأك بالسلام فإنه يجب عليك أن ترد عليه. وهذه المسألة يعاي بها، يقولون سنة أفضل من فريضة، أو سنة أفضل من واجب. السنة هي البدء بالسلام، فهذا مندوب إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم الذي يبدأ بالسلام. والرد واجب متعين، فالذي بدأ وأدى السنة حصل على أجر أكثر من الذي رد عليه واجبا. ذكر المولى جل وعلا انفراده بالألوهية، وقال تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. الله لا إله إلا هو، لأن الله تبارك وتعالى هو المتسرب بالإلهية، فلا إله غيره ولا رب سواه، هو المستحق للعبادة وحده دون أن يشترك معه أحد، لا ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء ولا ولي من الأولياء، بل هو جل وعلا المتفرد بالإلهية، وهو الذي يستحق العبادة وحده دون سواه. وهذا لجميع المخلوقات، فليس هناك خلق يعبد إلها آخر، بل المستحق للعبادة لجميع الكائنات هو خالقها ومدبرها، وهو الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: ليجمعنكم إلى يوم القيامة، وهذه لام موصية للقسم، أي والله ليجمعنكم، أي أنكم تجتمعون أولكم وآخركم في مكان لفصل القضاء في يوم القيامة. وهذا اليوم لا ريب فيه، لا شك فيه، ليس فيه شك، بل هو حق وصدق لا بد أن يقع. وهذا نوع من التهديد والوعيد لمن لا يوحد الله ويشرك معه غيره، يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، يواجه إفراد الله بالعبادة لجميع أنواعها، صلاة وصيام وزكاة وحج وخوف ورجاء ورغبة ورهبة وتوكل وإنابة وخشية، وكل أنواع العبادات من دعاء وغيره يجب أن تكون لله تعالى. ومن أصدق من الله حديثا، أي لا أحد أصدق من الله في حديثه، وهذا حديثه، حديثه هو ما سمعته، ولا أحد أصدق منه، ووعده وعيده حق وصدق. ومن وعده ما وعد به الصالحين بالثواب، ومن وعيده ما توعد به الضالين بالعقاب، ومن ذلك جمع الناس في صعيد واحد للحساب والعرض. وعلى هذا فلا يسوغ لأحد أن يكذب بهذا الأمر، فهو خبر الله، وخبر الله تعالى صدق ليس فيه شك ولا ريب. لهذا ندرك أن الإنسان إذا جاءه أمر أو نهي أو خبر من عند الله تبارك وتعالى أنه يجب عليه أن يقبل هذا الأمر، يجب عليه أن يصدقه، لأن الله تبارك وتعالى هو أصدق حديثا من كل شيء، أصدق من البشر، وأصدق من الملائكة، وأصدق من الجن، وأصدق من كل شيء، فهو تبارك وتعالى قوله صدق، ووعده صدق، ووعيده صدق، فما الذي يمنعك يا ابن آدم أن تتردد في الالتزام بهذه الأمور؟ أنت المقصود بها، فعليك أن تقبلها، وتعلم أن ما جاء في القرآن ليس مجرد كلام وليس له رقيب من الواقع، وإنما هو حق وصدق لا يتطرق إليه الكذب في حال من الأحوال. وتبارك والله تبارك وتعالى هو الذي يقول لنا هذا: ومن أصدق من الله حديثا. يعني أنت يا ابن آدم لا يأخذك التسويف وطول الأمل وتقول لا المسألة محتملة، بينما لو كان جندي يريد أن يأخذ منك قسيمة في طرف الشارع كان تربط الحزام ولا تخالف في هذا خشية من العسكري اللي هو المشرف، بينما ممكن أنه يغفل عنك، ممكن أنه يتساهل في موضوعك، ممكن أنه ينشغل بغيره، لكن كلام الله تعالى لا يحتمل غير الصدق في حال من الأحوال. فإذا جاءتك الأوامر اعتز بها، وإذا جاءتك النواهي فالحذر منها، وإذا سمعت الأخبار فإنها لا تطرق إليه شيء. وحسن وحسن عبادته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يدير دائرة السوء على أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس والهندوس وسائر أعداء الملة والدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول لي: قال كان يسيء لوالدتي ويسيء لنا، ولديه تصرفات كثيرة غير مسؤولة إلى درجة أنه يضربني يوم بالكرسي في السوق أمام الناس، وخفت أن أضربه فأكون آثما، فذهبت واشتكيت في المحكمة وقاطعته لكي أتفادى تلك التصرفات، وأنا الآن في مكة أدعو له بالهداية ولا عليه، ولكن لا أكلمه، هل أكون آثما؟ نقول: عليك أن تكلمه، عليك أن لا تقاطعه، أن تقول حقك منه وامنع شره عنك، لكن لا تقاطعه، لا يكون ترتب على ذلك عقوب. والله تبارك وتعالى يقول: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، فأحسن إليه، وربما يكون هذا سبب في هدايته ويعرف أنه أخطأ. وعلى كل الإجراءات التي تصدر منه كما ذكرت في السؤال إذا كانت صحيحة فهي مسائل لا يكرها الشرع، والشرع يأخذ حقك منه، لكن لا يترتب على ذلك قطيعة الرحم. هذا يقول: نحن أناس لكن من أمة محمد، لكن ابتلي بعضنا بأشياء يعتقدون أنها من الدين ويوافق عليها بعض علمائنا مثل الزعر، تصاب المرأة بمرض فتذهب للشيخ ويقول لها: عندك زعر، وتقام مراسيم الزعر لمدة 3 أيام لدفع القبول ونداء بعض الأسماء، وتصير المرأة تتكلم باللغة الإنجليزية وهي أمية، وفي اليوم الثالث يذبح كبش ونشتري نشرب من دمه ويكتب لها الشفاء دون بهذا. هذا شرك يا أخي، هذا من الشرك بالله، وهذا من عمل الشياطين، ولا يعمل هذا العمل إلا بأن يشرك الإنسان. والأسماء التي تنادون هي أسماء شياطين، وأنتم بهذا تدعونهم، واجب أن تدعوا ربكم. ومثل هذه الأعمال أعمال لا تجوز، وذبحكم وشربكم من الدم كل هذا من الأمور المحرم، فالذبح ذبح لغير الله، والله تعالى يقول: فصل لربك وانحر، وهذا نحر لغير الله، وشربكم الدم الدم المسفوح هذا من المحرمات التي لا يجوز. والاعتقاد هذا اعتقاد فاسد، وهو عمل شيطاني لا يعمله إلا أهل الشرك وأهل الضلالة. والواجب عليكم أن ترجعوا إلى الله وتقرأوا على المقاد في القرآن، والله تعالى يقول: والنجر من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ويقول جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء الذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى اولئك ينادون من مكان بعيد. الواجب على الانسان ان يلجا الى الله، وعليه ان يحافظ على نفسه بالرقى قبل وقوع البلاء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالمعوذات عقب كل صلاة وفي الصباح والمساء بعد الفجر والمغرب ثلاثا يقرأها، وهذا للوقاية من أن يصيب الإنسان مثل هذه الأعمال. فإن الإنسان إذا قرأ سورة المعوذتين وسورة الإخلاص في الصباح والمساء لا يصاب بمثل هذا. من الواجب على الإنسان أن يحصن نفسه ويحصن أهله، والله تبارك وتعالى يعصم من يتجه إليه. هذا يكون لدي أخت كان والدي يحبها كثيرا، وهي مصابة بمرض نفسي، وتوفي أبي ورحلت معنا في البيت، وكنا نقوم بعلاجها، وكانت تكره والدتها شيء وتسب بأقبح الألفاظ، ويقول في كثير من المرات تخرج من غير إذننا بعد أن يفتيها الله، وتمسك شهرين لا نعرف لها محل، ونجدها ونعيدها ونعالجها وتخرج مرة أخرى. وخرجت لم تعد، ودار نقاش بينها وبين بعض الناس، فقامت الدولة بحبسها في سجن للنساء، وأخبرتنا الدولة لكي نحضر لاستلامها، ولكننا لم نفعل، يقول لأن خروجها دوما خوفا من خروجها، وقفنا عليها إلى أن توفيت في السجن، أن نعتبر قاطع رحم أننا قصرنا في حبسها. هذه ماذا توفيت دعاها انتهى، لكن أكثر من الدعاء لها والاستغفار لها والإحسان لها بعمرة وحج وصدقة. الله تبارك وتعالى يتولى الصالحين. يقول ما معنى الدعاء المأثور؟ اللهم طهر عيني من الخيانة. تطهير العين من الخيانة يعني أن لا ينظر الإنسان إلى ما حرم الله عليه، لأن العين التي تنظر إلى ما حرم الله عليه تعتبر خائنة. أن ينظر الإنسان إلى محارم غيره ليس محارم له هذا هو خيانة. فأنت تدعو الله أن يكفي الشر هذا المرض. يقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ما هي فتنة المحيا والممات؟ فتنة الممات هي سؤال منكر ونكير عن من ربك ما دينك ما النبي. فإذا أجبت جوابا صحيحا فقد سلمت من هذه الفتنة، وإذا عجلت عن الجواب فهذه هي فتنة. وأما فتنة المحيا فهي كثيرة، هي ما يعترضك في الليل والنهار من الطوارئ التي يخشى أن تصرفك عن الحق، سواء كانت تتعلق بعبادتك أو بمالك أو بأهلك أو بمجتمعك، وهي كثيرة. يقول هل طلب الشفعة ينقص من التوكل على الله؟ نقول لا، هذا من عمل الأسباب، لكن لا تعتقد أن هذا هو الذي يأتيك، إنما هو واحد من الأسباب. مثلما أنك تقدم طلب مثلا لتحصيل هذا الأمر، أيضا تطلب من فلان أن يسألك ويعمل بالأسباب كواحد من الأسباب، وليس هو الذي يأتيك بهذا الشيء، وإنما الذي يأتيك به هو الله جل وعلا. هذا يقول أنا طفل عمري 11 سنة، خدت عمرة أصابني مرض فلم أكمل عمرتي، وبعد ذلك لم أخذ أو أقلم أظافري، ولبست المخيط، وبعد أيام أكملت عمرتي. إذا كنت فهل علي دم؟
إذا كنت تجهل الحكم في هذا العمل وأهلك الذين معك يجهلون الحكم فأرجو أن لا شيء عليك، وإذا كنت لا تعرفون الحكم فعلى وليك أن يكفي عن كل واحد من تقليم الأظافر ولبس المحيط بفدية، وهي يخير كل واحدة يخير فيها الإنسان بين إطعام 6 مساكين أو 6 شاة، ولا قيام في هذا لأنك غير مكلف في النظر، إلا إن كنت مكلف فإنك تصوم. هذا يقول إن عندهم إمام يقنط في صلاة الفجر كل يوم فما تقوم، نقول الأصل أنه ليس هناك قنوط إلا في النواجذ، والقنوط ليس في الفجر خاصة بل في كل الفروض، فإذا لم يكن هناك نازلة فلا قنوط لا في الفجر ولا في الليل، لكن لو كنت دخلت إمام يقنط فإنك تتابعه في الصلاة ولا شيء عليه. تفيد هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا.